أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته، ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا هو لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب الصوم من منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج أو لا؟ قال: وترك جواب الاستفهام اكتفاء بما يأتي في الحديث. البخاري في هذه الترجمة استفهم وترك الجواب، والجواب يأتي في الحديث الذي سيورده. قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. قال الشيخ رحمه الله: جرير أي ابن عبد الحميد، منصور أي ابن المعتمر. الأخرة بفتح الهمزة مقصورة، الأخرة، وكسر الخاء المعجمة بوزن كتف، الأخر بوزن كتف، وقيل بهمزة ممدودة وهو غريب، الآخرة. هذه غريبة، لكن الفصيح فيها الأخرة، أي من هو في آخر القول. يبقى دي معناها إيه؟ معناها الأبعد، يقصد نفسه، يصف نفسه بأنه الأخر أو الأبعد، لأنه هو أتى شيئا محرما، تلطخ بقذارة. ولذلك هو ذكر هناك في الحديث الذي مضى معنا في الرواية الأخرى، قال: احترقت. نعم. قال: وقيل الأرذل. الأرذل يبقى إما معناها الأبعد وإما معناها الأرذل. برضك الأرذل من إن هو سقط إلى منزلة هي في آخر الإيه، في آخر الناس، لم يحصل فضيلة. نعم. رقبة بالنصب مفعول، أتجد ما تحرر رقبة، فرقبة مفعول لكلمة تحرر، مفعول تحرر. قال: أو بدلا من ما تحرر، أتجد ما تحرر رقبة، فكلمة ما تحرر في تأويل مصدر منصوب بكلمة تجد ورقبة بدلا منها، إما هذا أو هذا، فكلاهما منصوب. قال: ما تطعم به، أفتجد ما تطعم به؟ قال لفظ به ساقط من نسخته، يعني أفتجد ما تطعم، ولم يقل به. قال وهو الزنبيل في نسخة وهو الزبيل، ومر ضبطهما مع شرح الحديث آنفا. يعني في آخر اللقاء الماضي قلنا إنه يقصد المكتل أو القفة المصنوع من الخوص، فلذلك لذلك عبر هنا بهذا. وده كله لإيه؟ لشيء واحد. نعم. قال الباب ده البخاري كده أجاب عن هذا السؤال الموجود في ترجمة الباب. والعلماء لهم في مسألة الكفارة وهل يطعم أهله منها، لهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إن الكفارة سقطت بالإعسار، يعني بمجرد أنه أعسر فكده سقطت عنه الكفارة. طيب وما أخذه؟ اللي أخذ ده صدقة عليه وعلى أهله فيطعمه لأهله، وأما الكفارة فسقطت. ومنهم من قال لا، هو ياخذ الكفارة ويتصدق بها ولا يطعمها لأهله، وإنما الذي أطعمه لأهله هنا هو صدقة، والكفارة الكفارة متعلقة بذمته. وده اللي قاله الشيخ زكريا رحمه الله كما قلنا في اللقاء السابق. وهنا المذهب الثالث وهو ما نصره البخاري رحمه الله، إن هذه الصدقة هي الكفارة، يطعم منها أهله أو يطعمها لأهله وتسقط الكفارة عنه كذلك. وده اللي نصره البخاري. قال ثم قال البخاري باب الحجامة والقيء للصائمين. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ثم قال الله أعلم. باب الحجامة والقيء للصائم. الحجامة والقيء للصائم، أي بيان حكمهما في حقه. هنا نلاحظ شيئا في طريقة البخاري رحمه الله في عقد التراجم والأبواب. وأولا وضع العنوان، ثانيا أيده بالآثار، ثالثا يعقبه بالأحاديث استدلالا على كل ذلك. وهنا ذكر باب الحجامة والقيء للصائم، يعني هنا ما هو حكمهما في حق الصائم. وأتى بآثار، بعض هذه الآثار تقول إن القيء يفطر الصائم، وبعضها يقول لا، وبعض هذه الآثار يقول إن الحجامة تفطر، والبعض الآخر يقول لا. يقول الشيخ رحمه الله: حدثنا يحيى أي ابن أبي كثير فلا يفطر أي الصائم، اللي هو كلام من أبو هريرة رضي الله عنه، اللي هو أسنده، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، اللي هو يعني عمر بن الحكم بن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قاء فلا يفطر، إذا قاء فلا إيه؟ فلا يفطر أي الصائم، إنما يخرج القيء ولا يولج، يعني أن الصوم إنما يبطل بإدخال شيء لا بإخراجه. وهنا قصد البخاري إن هو في إنه يأتي بهذا الحديث، بهذا الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه، ليقول إنه إيه؟ إن القيء لا يفطر، إن القيء لا يفطر. الشيخ رحمه الله فسر الكلام بإن إيه؟ بإن الصوم يبطل إذا أدخلت شيئا من الجوف، لا إذا أخرجت شيئا من الإيه؟ من الجوف، والقيء يخرج ولا يدخل. قال: ونقض بالمني فإن الصوم يبطل بإخراجه. يعني هذه قاعدة أبو هريرة استند إليها، قال: إنما يخرج ولا يولج، يعني الصوم يبطل متى؟ إذا أدخل الإنسان، لكن هنا هو أخرج. فالمستقيء ماذا يفعل؟ يخرج أو يدخل؟ لا، يخرج ولا يدخل. لو يدخل، لو أدخل فصومه باطل، لكن هنا هو لا يدخل. طيب، الشيخ اعترض على هذه القاعدة، قال: ونقض بالمني فإن الصوم يبطل بإخراجه. أهو شيء يخرج مش بيدخل، ومع ذلك ناقض. هذا صحيح لو كانت القاعدة عامة يأتي عليها هذا الإيراد، لكن لو أن احتججنا لأبي هريرة وقلنا هو يقصد ما دخل الجوف أو ما دخل من الفم أو الحلق، فهذا لا يرد عليه، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: في نسخة بدل إنما، إنه يعني بدل كلمة إنما يخرج ولا يولج، إنه أي القيء، فعليها مخرج من الخروج، فعليها مخرج من الخروج، وعلى الأول من الإخراج، من الإيه؟ من الإخراج. يعني إنما يخرج فيبقى إيه؟ فيبقى إخراج، لأنه رباعي، أو يخرج من الإيه؟ من الخروج، فعليها يخرج، مش مخرج بقى، فعليها يخرج. هنا عندنا الفعل الثلاثي، خرج يخرج يبقى خروج، وأما الفعل الرباعي أخرج يبقى يخرج إخراج. قال: وبالجملة الصوم لا يبطل بالقيء إلا إن تعمده، الصوم لا يبطل بالقيء إلا إن تعمده، لخبر أبي داود وغيره: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. إذن هذا تفصيل، يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، القيء غلبه ولم يستدعه الإنسان، ومن استقاء فليقضي. من استقاء فليقضي، يعني هو الذي جلب أسبابه فاستقاء. والتفصيل ده هو رأي الجمهور وهو الصواب، وهناك قولان آخران، يقول لا يفطر مطلقة، والتاني يقول يفطر مطلقة. وطبعا يعني ظاهر صنيع البخاري هنا إن هو لا يفطر مطلقة، إن هو لا يفطر مطلقة، لكن الصواب والله أعلم رأي الجمهور إن هو نفرق بين من استقاء عامدا ومن غلبه القيء. ويؤيده حديث الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي، اللي هو: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، وهو حديث في السنن الأربعة وهو صحيح. قال: والفطر مما أي يوجد مما دخل أي بالجوف، وليس مما خرج أي منه. وفي نسخة بدل والفطر بدلها إيه؟ والصوم. بدلها والصوم، وهي دي النسخة اللي احنا قرأناها الآن، لأن ده كلام ابن عباس وعكرمة. الصوم مما دخل وليس مما خرج. وفي نسخة مكتوب فيها الفطر مما دخل وليس مما خرج. فظاهر إن الفطر مما دخل الجوف وليس مما خرج من الجوف، ويبقى هو معنى كلام أبو هريرة أيضا. طيب، وعلى نسخة كلمة الصوم الشيخ يقول: ينشأ بطلانه مما دخل وليس مما خرج. بدا معناها والصوم مما دخل، يعني الصوم ينشأ بطلانه مما دخل وليس مما خرج. أبو موسى، قال أبو موسى هو عبد الله ابن قيس الأشعري. أبو موسى هو من عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي رضوان الله عليه. وقال بكير أي ابن عبد الله بن الأشجع عن أم علقمة اسمها مرجانة. اسمها مرجانة. وأين ورد كلام أبي موسى؟ عن أبي هريرة. طيب ننظرها إن شاء الله، لأن هو كده لم يأتي ذكر لأبي موسى، فأين ورد هذا؟ نعم. وقال بكير، هذا أيضا فكان يحتجم. نعم. لا، احنا تركنا آثار، صحيح؟ لا، ما تركنا. واحتجم أبو موسى ليلى. هو ده أبو موسى اللي هو فسره الشيخ. أيوة نعم. قال: هو عبد الله بن قيس الأشعري. وقال بكير اللي هو الراوي عن أم علقمة اللي احتجمت هي والنساء عند عائشة رضوان الله عليها. وقال بكير أي ابن عبد الله بن الأشجع عن أم علقمة اسمها مرجانة: كنا نحتجم أي ونحن صوام. لأن الأثر مروي في هذا. فلا تنهى أي عائشة عن ذلك. وفي نسخة: فلا ننهى بضم النون الأولى التي للمتكلم ومعه غيره، اللي هي لجماعة المتكلمين. فلا ننهى، يعني فلا تنهانا عائشة أنا ومن معي من النساء. فقال ساقط من نسخة. وفي أخرى قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الأثر: أفطر الحاجم والمحجوم. أخذ بظاهره الإمام أحمد. فالإمام أحمد رضوان الله عليه يقول إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. إذا قام إنسان فاحتجم، يبقى هو ومن حجمه كلاهما مفطر. قال: وهو مع أنه قد تكلم فيه عند غيره منسوخ بالأخبار الآتية، أو مؤول بأنهما تعرضا للإفطار. الشيخ كده ذكر ثلاث علل في هذا الحديث. العلة الأولى أنه متكلم فيه، يعني سنده ليس بالقوي. الثاني إن هو منسوخ بالأخبار الآتية، يبقى عارضه غيره من الأخبار التي ستأتي الآن في أول حديث معنا في الباب. أو الحديث مسندا، وهو متأخر، وهذا الحديث متقدم، فيبقى إيه؟ منسوخ. طيب، أو الاعتراض الثالث إن هو مؤول، مؤول به، قال بأنهما تعرضا للإفطار، المحجوم للضعف، والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء من المحجوم. يعني معناها إن هم هنا تعرضا للضعف، هذا الإنسان تعرض للفطر، هذا الإنسان الذي نزف منه الدم لأجل الحجامة هيضعف عن الصيام، فعرض نفسه لاحتمال الإفطار بسبب المشقة ونزول الدم منه اللي هيؤدي إلى الضعف. طب وبالنسبة للحاجم، قال الحاجم ده عقوبة له، ها، أو إن هو إيه، أو إن هو لا يأمن إن يصل إلى جوفه شيء من الدم فيفطر، وإن كان هذا التأويل بعيد. واعتمدوا فيه على إن أفطر الحاجم والمحجوم، يبقى معناها إن هو باعتبار ما سيكون، ولذلك قال إيه، المؤول بأنهما تعرضا للإفطار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم عايزين يقولوا كده، والكلام ده أصله كلام البغوي في معالم في شرح السنة، إنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني باعتبار ما سيكون، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن عاصر الخمر، لما عرض رؤياه على يوسف عليه السلام، قال في القرآن، قال إني أراني أعصر خمرا، ما قالش إني أراني أعصر عنبا، اللي بيعصر هو العنب علشان يطلع منه الخمرة. طب لو كانت خمرة مش هيعصر بقى خمرة، هيعصرها ليه؟ ده هو عاوز خمر، تمام. فالخمر لا تعصر، وإنما يعصر العنب، وكان التعبير بإني أراني أعصر خمرا يعني باعتبار ما سيكون، أعصر العنب ليكون خمرا، أعصر العنب ليكون إيه؟ خمرا. فكذلك أفطر الحاجم والمحجوم، يعني عرض نفسه للفطر بسبب الضعف وبسبب العقوبة على الفعل، تمام. يبقى عرض نفسه للإفطار. وإيش الراجح أو المعتمد؟ إن ده من قبيل النسخ، من قبيل النسخ، أو حتى لو كان من قبيل الترجيح، لو تعارض الاثنين وما تبين لنشط الناسخ هيبقى غيره من الأحاديث أقوى منه، لأن ده متكلم فيه وغيره ليس متكلما فيه، كما سيأتي معنا الآن في البخاري. فإن كان الأمر كذلك فيبقى الحجامة لا تفطر، لا تفطر. طيب، وقال لي عياش بتحتية مشددة وبمعجمة، الشين معجمة والياء مشددة، ابن الوليد الرقام، الرقام عبد الأعلى، أي ابن عبد الأعلى السامي، اسمه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، يونس أي ابن عبيد ابن دينار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، يونس ده اللي هو ابن عبيد ابن دينار، حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. فهذا الحديث من الأحاديث المعارضة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومعنى هذا أنه هو يرجح عليه، لأن ده حديث صحيح والتاني حديث يعني فيه كلام. وهيب أي ابن خالد، أيوب أي السختياني، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في نسخة قال اللي هو ابن عباس يعني، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال الشيخ: أبو معمر هو عبد الله ابن عمرو المنقري. عبد الوارث اللي هو شيخ شيخ البخاري قال: أي ابن سعيد التميمي، ابن سعيد التميمي. أيوب أي السختياني. وحديث معمر هذا ساقط من نسخة، يعني هذا الحديث كله ساقط من الإيه؟ من نسخة. حديث معمر ولا حديث أبي معمر؟ لأن هو أبي معمر، لأن هنا حدثنا أبو معمر، نعم، يبقى حديث أبي معمر هذا ساقط من إيه؟ ساقط من نسخة. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني سئل، قال: سئل أنس بن مالك، سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على عهد النبي يعني في تكملة في الحديث الماضي، أكنتم تكرهون الحجامة، أكنتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكرهون الحجامة للصائم؟ ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك، هو كما قال شيخنا كغيره خطأ، هو خطأ. لو النسخة يسأل، ها يعني سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك، لا، ده هي إيه؟ سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك، نعم. طيب ليه؟ فإن شعبة لم يحضر سؤال ثابت لأنس، وقد سقط بين شعبة وثابت حميد، فيه راوي موجود بين شعبة وبين ثابت اللي هو حميد، لأن شعبة لم يدرك ثابتا، وهذا ساقط فقط من النسخ، وإلا فهو ثابت عن سند البخاري. قال: فإن شعبة لم يحضر سؤال ثابت لأنس، وقد سقط بين شعبة وثابت حميد. يبقى هنا حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، ها حدثنا حميد، قال: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك. بس ما تبقاش برضك سمعت ثابتا البناني يسأل، إنما سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك، نعم. قال: وزاد شبابه أي ابن سوار الفزاري. شعبة أي ابن الحجاج. باب الصوم في السفر والإفطار. باب الصوم في السفر والإفطار أي فيه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني، سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، فقد أفطر الصائم. تبعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: علي بن عبد الله أي المديني، سفيان أي ابن عيينة، عن أبي إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان فيروز ابن أبي أوفى اسمه عبد الله رضي الله عنه، مع رسول الله في نسخة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل هو بلال، يبقى هذا الرجل هو بلال رضي الله عنه، فاجدح لي من الجدح وهو الخلط، أي اخلط السويق بالماء، يخلط السويق اللي هو الحب بالماء، قال أو اللبن بالماء وحركه لأفطر عليه، يعني يخلط ويزوبه في بعضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد تمرا يفطر عليه فكان يفطر على هذا فأفطر على هذا. قال يا رسول الله الشمس، أو الشمس، والاثنين إيه صحيح، الشمس بالنصب، النصب بمحذوف، أينظر الشمس، وبالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي نورها باق، فهو أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشمس موجودة، فقال انظر الشمس، أو قال إيه الشمس نورها باق، يبقى الشمس هنا مبتدأ، تمام، أي نورها مبتدأ والخبر محذوف أي نورها باق، أو هي خبر لمبتدأ محذوف أي هذه الشمس، يعني الشمس موجودة، ظن أنه حال بينه وبينها نحو جبل، أو أن بقاء نورها بعد غيبتها يمنع من الإفطار، يعني بلال رضي الله عنه أرضاه ظن أن الشمس وراء الجبل مثلا، حال بينها وبين إنها تظهر النور، فنبه النبي عليه الصلاة والسلام لما تكونش غابت وتكون مستترة فقط، قال أو أن بقاء نورها بعد غيبتها يمنع من الإفطار، يريد أن يقول حتى لو غابت النور باقي والنور يمنع الإفطار ولا إيه، فهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأجابه صلى الله عليه وسلم بما معناه أن ذلك لا يضر، لأن المعتبر غيبتها، فيبقى المعتبر هنا أن الشمس غابت حتى ولو بقي نور النهار. نعم. قال ثم رمى بيده أي أشار بها ها هنا، أي إلى المشرق، إلى الإيه؟ إلى المشرق. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، قال لأن أول الظلمة إنما يأتي منه، يأتي منين؟ من المشرق. نعم، لأن الشمس رايحة للمغرب فيكون فيه ضوء، فينظر الإنسان إلى المشرق فيجد الليل يأتي. إذا رأيتم الليل أي ظلامه فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر، فهنا حل له أن يفطر. قال وفي الحديث تعجيل الفطر، تعجيل الفطر، وأن صوم رمضان في السفر أفضل من الإفطار، ودي مسألة يعني يأتي معنا فيها التفصيل أكثر في الباب الذي بعده. قال اتباعا له صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا السفر صائما، ولقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ولتعجيل براءة الذمة، ولتعجيل براءة الذمة، يعني إن كان في رمضان فذمته متعلقة بصوم واجب، فهل يفطر ويقول أقضي بعد رمضان، أو يعجل البراءة فيفطر فيصوم ويسقط الايه، يسقط التكليف والطلب. فالشيخ يقول: ولتعجيل براءة الذمة. إذن هنا ذكر ثلاثة أشياء، ذكر النص وأن تصوموا خير لكم، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بأنه هو فعل ذلك، والمعنى في أن الإنسان يعجل ببراءة ذمته. ثم قال رحمه الله: وما حله إذا لم يخف منه ضررا. ما كانش يخاف من الصوم في السفر وقوع ضرر أو مشق، وإلا لو خاف ضرر أو خاف مشقة فالفطر أفضل. وعليه يحمل خبر ليس من البر الصوم في السفر. الشيخ عايز يقول إن ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا شق عليه وخاف الإيه الضرر. إذن هنا خلاصة الكلام أن المسافر مخير بين الفطر والصوم، والصوم أفضل لهذه الأدلة، إلا إذا شق عليه فالفطر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أي مع المشقة. تابعه أي سفيان بن عيينة جريج، أي ابن عبد الحميد، تابعه. إن الحديث بيقول إيه؟ تابعه جرير وأبو بكر بن عياش. تابعه جرير، يبقى تابع مين؟ تابع سفيان. جرير ابن عبد الحميد. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم. يحيى أي ابن سعيد القطان عن هشام أي ابن عروة، هشام ابن عروة. لما يقول حدثني أبي يبقى عروة ابن الزبير. نعم. أسرد الصوم أي أتابعه، أي أتابعه، أي آتي به متوالية، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. ففيه أن صوم الدهر لا يكره، ومحله في من لا يتضرر به. وإنما أنكره على ابن عمر وابن العاص، على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه سيضعف عن ذلك. والحديث هيأتي معنا وإن شاء الله نفصل فيه في هذه المسألة. قال: بخلاف حمزة فإنه وجد فيه القوة على ذلك. هيأتي معنا في باب حق الجسم في الصوم. حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أصوم أي أأصوم بتقدير همزة الاستفهام، فأفطر بهمزة قطع. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رده إلى الأحب إليه بحسب ما يجد من القوة والنشاط أو غير ذلك، أو يجد إيه ضعفا ووهنا فيفطر، يبقى هو مخير إلا إذا إيه ترتب ضرر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، يعني أدركه رمضان في وقت الإقامة ثم أنشأ سفرا، هل يكون نفس الحكم يا ترى أنه يحل له الفطر؟ قال الشيخ: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر حل له الفطر. وده رد على رأي من آراء الفقهاء، يقول إنه ليس له أن يفطر إذا استهل عليه الشهر وهو مقيم. فهذا جواب عن الإيه؟ جواب عن هذا القول. إذا صام أياما من رمضان ثم سافر خلال رمضان حل له الفطر. يبقى إذن أيضا نفهم من هذا إن من ضمن مقاصد البخاري في تراجمه إن هو يرد بالترجمة على قول خطأ شائع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. قال الشيخ: الكديد بفتح الكاف وكسر المهملة، هي كسر الدال يعني، وكسر المهملة الأولى، عين جارية بينها وبين مكة نحو مرحلتين. قال أبو عبد الله: ساقط من نسخة. كلمة قال أبو عبد الله دي ساقطة من نسخة. وقديد اللي هي حدد بها أين الكديد؟ قال: ماء بين عسفان وقديد، قديد بالتصغير، موضع بين مكة والمدينة. هنا الحديث فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان، في رمضان يعني كان رمضان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخرج إليها في رمضان، وده في عام الفتح. فصام حتى بلغ الكديد أفطر. الشيخ بيقول إن الكديد عين جارية بينها وبين مكة نحو مرحلتين. يعني المرحلتين، المرحلتين مسنى مرحلة، المرحلة هي المسافة اللي بيقطعها الإنسان المسافر في يوم بالسير المعتاد على الدابة، جمعها مراحل. طب تساوي كم؟ قالوا تساوي 24 ميلا، دي المرحلة الواحدة. كم ال 24 ميل بالكيلو؟ قالوا 89.4 من ميل، يعني تقريبا 90 كيلو، تقريبا 90 كيلو، وده تحديدها عند الشافعية وتقريبا مثلهم الحنابلة. نعم مثلهم الحنابلة. فيبقى كده المرحلتين عبارة عن 180 كيلو متر تقريبا. نعم طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.